الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، استميحكم عذرا على التاخير، يعني تعبت هذا الشيء، لكن نبدا ان شاء الله في بالعقيده السفرينيه على نفس الترتيب لعلنا لا نتوقف ان شاء الله. وقفنا عند قوله وليس نحن، وقفنا إلى في قول المصنف صحيح من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام علماء، وقفنا عند هذا صحيح. يعني بعده قال ولا نرد ذاك، يعني كل ما أتى من الآيات والأحاديث والآثار التي تحدثت عن ربنا جل في علا عن الأسماء الحسنى والصفات العلا، يقول ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول جهولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نرد ذاك، يعني لا نرد هذه النصوص التي جاءت في إثبات صفات الله جل في علا، لا نردها بالعقل، لا نحكم العقل عليها، وهي كالآيات التي جاءت تصف ربنا جل في علا بالصفات الثبوتية أو الصفات المنفية، كقول الله جل في علا يد الله فوق أيديهم، وقول الله جل في علا وقول الله جل في علا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول الله جل في علا واصطنعتك لنفسي، وقوله تجري بأعيننا، وقول الله جل في علا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقول الله جل في علا فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقول الله جل في علا وهو الذي خلق سبع وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقول الله جل في علا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كل هذه الآيات التي جاءت إما بإثبات الصفات أو نفي بعض الصفات، فكلها لا نردها بالعقول، بل نقف عندها معظمين ونقبل ذلك ولا نردها بالعقول. قال ولا نرد ذاك، أي ما جاءت به النصوص من الآيات ومن الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل في علا قال أنت الحي الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إثبات هذه الصفات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثلث الآخر فينزل ربنا نزولا طبعا يليق بجلاله وكماله كما بينا قبل ذلك، ينزل ربنا ثلث الآخر فيقول هل إلى السماء الدنيا فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، وفي رواية هل من مستشفي فأشفيه. كل هذه الآيات الأحاديث لا نردها، بل نقبلها ونعظمها ونمرها كما قلنا، يعني عالمين بمعناها ونمر الكيفية مع الإيمان بوجودها، مع ونقول بأنها غابت عنا، فإن كان الغيب موجود لكنه عنا من الغيب، فإن كان الكيف موجود وهو عنا من الغيب بمكان، فعلينا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا سبحانه جل في علاه. قال ولا نرده بالعقول، وهذا إشارة منه إلى الوقوف أمام الصفات معظمين إياها مثبتين إياها ثبوتا على غرار أو على منهار أهل السنة والجماعة الذين ترسموا خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى الصحابة الكرام، ولك في ذلك أو لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عندما دخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الجبال على ذه والأثرى على ذه والأشجار على ذه والبحار على ذه، وأخذ يقبض يده ويهزهن، ونسلم يبتسم مقرا كيف اليهودي أن يكون عنده هذا العلم بالله جل في علاه. فلذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومررها على العلم بها، فأنت تمرها مع العلم بها، وأنت تكون قد عملت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بما قاله اليهودي، والصحابة الكرام أقروا بذلك، وما قالوا بأن ظاهرة التمثيل أو التشبيه، ثم ذلك أولوا أو حرفوا أو أنكروا، بل أثبتوها كما جاءت عالمين بمعناها، وكما قلت مرروا الكيفية، قالوا بأنها ثابتة لكننا لا نعلم عنها شيئا، والسؤال عنها بدعة. فهو يشير إلى ذلك، وهذه دلالة أنه قال بأن هناك طوائف يردون هذه الأحاديث وهذه الأخبار الثابتة بالعقل. والرد هنا إما أن يكون ردا كليا، وإما أن يكون ردا جزئيا. إما أن يكون ردا كليا بأنهم ينفون الصفة والاسم، نفي الصفات كالمعتزلة والجهمية الذين ينفون صفات الله لا فعلها، يقولون لا كرم لا قدرة لا عزة لا سمع لا لا محبة لا غضب، ينفون الصفات. وهناك رد جزئي، والرد الجزئي هو إثبات اللفظ لكنهم يردون المعنى، إثبات اللفظ لكنهم يردون المعنى، وهذا تحكم عقلي أيضا. فإذا الطوائف الكثيرة تحكمت بعقلها وحكمت عقلها في هذه النصوص التي جاءت تخبر عن ربنا جل في علاه، منها المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء جميعا قد حكموا عقولهم في كتاب الله جل في علاه في الآيات التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نرد عليهم برد لطيف جدا، نقول أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة في الثلاثة هم أعلم، الله أعلم، الرسول أعلم، الصحابة أعلم، ومع ذلك لم يقولوا مثل ما قال هؤلاء. والتحكيم العقل في الكتاب والسنة، هؤلاء هداهم الله، هم الذين قدموا العقل على النقل، الذين قدموا العقل على النقل. والحق في تقديم العقل على النقل هناك أمور أو يعني أدلة ومراتب أربعة في رد في تحكم العقل بالنقل. فلنا أن نقول لنا عليكم مآخذ. المأخذ الأول تقديم العقل على النقل في أسماء في باب الصفات ممنوع. قال ولما؟ وقد قال الله تعالى أفلا تدبرون، قال الله تعالى أفلا يعقلون أفلا يبصرون. فقلنا لهم أولا لأن الصفات غيب، والغيب الأصل فيه التسليم وعدم إدخال العقل. فلو قدمتم العقل قد أدخلتم لو أدخلتم العقل هنا فإنكم قد تقدمتم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا قد تقفرتم العلم، ما تستطيعون إلى ذلك سبيلا. قال الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فالأولى هنا نقول أدخلتم العقول في مسائل الغيب، ومسائل الغيب ليس فيها إلا التسليم والانقياد التام، لأن الغيب لا يستطيعه أحد بحال من الأحوال. والأمر الثاني هو بأن نقول إدخال العقل في هذا الباب في حاطة أو في ادعاء لحاطة وإدراك ما لم تدركه العقول، لأن الله جل في علاه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما ولا يحاط به سبحانه جل في علاه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإقحام العقل وتحكيم العقل في هذا الباب كما قلنا فيه ادعاء بأنه قد أحاط بما لم يحط به علما بحال من الأحوال، قال الله جل في علاه ولا يحطون به علما سبحانه جل في علاه. فإذا مسألة تحكيم أو رد هذه النصوص بالعقل كما قلنا تقدم بين يدي الله ورسوله. والثاني أنه ادعاء الإدراك وادعاء الإحاطة بالله علما سبحانه جل في علاه وهو غير وارد. الأمر الثالث المهم جدا هو بأن العقل مداره مدار الشهادة لا الغيب. وأيضا العقل فيه تناقض، العقل فيه تناقض، تفاوت العقول وتفاوت النظر يجعل في أن أهل العقول ومدارك العقول لها ما لها من التناقض. قد يقول عقل هذا ما يجب لله جل في علاه، يجب ما يوصف به الله جل في علاه، وبعضهم يقول هذا يجب نفيه عن الله جل في علاه، فيحدث التناقض. فإذا تحكيم العقل فيما جاء عن الله جل في علاه من صفات أو من أفعال لا تجوز من وجوه أربعة، كما بينا ذلك النقطة الرابعة وهي تناقض العقول، العقول لا تستقر ولأنها تتفاوت ولأن المسألة غيب. لذلك تراهم كما قلنا اليوم يقول بأنه ثابت وهادب في حق الله لا فعلاء فهادب وصفه بذلك، وفي الليل يمكن أن يغير يقول هذا يجب نفيه عن الله جل فعلا، هذا منفي وسلبي ويجب نفيه عن الله جل فعلا. فلذلك نرى بأن كل هذه النقاط تثبت لنا ضعف من قدم العقل على النقل. ولو نرى بأن الله جل فعلا في الأصل في الكتاب قد أمر بالانقياد والاستسلام، ما أمر بالعقول، ما أمر العقول أن تتدبر فيما غاب عنها بحال من الأحوال. لذلك قال عن المؤمنين في أول سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، يؤمنون بالغيب استسلاما وانقيادا، ولا أحد يستطيع أن يصل لأحد شيء غاب عنه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، انقياد تام واستسلام تام لله جل في علاه. فإدخال العقل وتحكم العقل في هذه النصوص فإنها كما قلنا جناية عظيمة. لذلك قال ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، لقول مفتر به، المفتري هو الكذاب الكاذب، والذي يفتري به عقلا إما يفتري به إما نكون جاهلا وإما نكون عالما عامدا وإما نكون جاهلا. فإن كان عالما عامدا فهو كذاب، وإن كان جاهلا ففي حقيقة الأمر أنه كذاب، كما قال كذب أبو السنابل خالف الواقع، ما أفتى به خطأ لما قال لها لا حتى إلى أن يبلغ الكتاب أجله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. فالغرض المقصود في كل فيه ما فيه من الكبيرة يقع فيها. فقال القول مفتر به جهول، فالمفتري إما يكون عالما يكون كاذبا حقا، وإما يكون جاهلا أيضا في واقع الأمر يكون كاذبا. وهؤلاء الذين تحكموا بالنسبة للعقل حكموا العقل في النصوص، فقالوا بالعقل نثبت ما يثبت لله جل في علاه، وبالعقل ننفي ما ينفع عن الله جل في علاه. يعني عندهم أمور ثلاثة، أولا إثبات ما أثبته العقل، يعني ما أثبته العقل كالصفات السبع الذي قال به الأشاعرة والماتريدية أو الأشاعرة يقولون العقل أثبت هذه الصفات فيثبتون هذه الصفات، والصفات الأخرى كالمحبة كالمجيء كالإتيان يقولون العقل ينفيها فينفونها. وعندهم وسط بين الأمرين، إما الإثبات إما النفي، ما لم يكن فيه نفي ولا إثبات، الذي ليس فيه لا نفي ولا إثبات، الذي ليس فيه نفي ولا إثبات، فهم كثير منهم قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قالوا بنفيه ومنهم من قالوا بالتوقف فيه، فمنهم من قالوا بنفيه وقالوا ومنهم من قال بالتوقف فيه. إذن أولا صفات في قسم الأقسام الثلاثة، صفات اقتضت العقول بإثباتها حتى ولم تأتي بالكتاب والسنة يثبتونها كما قلنا، مثل الحياة والسمع والبصر جاء بها الكتاب والسنة، لكنهم يقولون العقل يثبت هذه، العقل يثبت هذه الصفات فيثبتونها لأن العقل أثبتها. وأما الصفات وصفات القسم الثاني صفات العقول لا تثبتها تنفيها، ولو جاء الكتاب والسنة بإثباتها ينفونها، ولو جاء الكتاب والسنة بإثباتها هم ينفونها، لما تحكيم العقل يثبتونها إن أثبتتها العقول وينفونها إن نفتها العقول، حتى لو كانت ثابتة أو منفية، لو كانت ثابتة بالكتاب والعقل ينفيها يقولون بالنفي، ولو أثبتوها والكتاب نفاها يثبتونها بالعقل. والقسم الثالث هو القسم الذي لم يأتي العقل بإثباتها أو بنفيها، فهم أيضا قد انقسموا إلى قسمين، قسم قال بأنهم قسم قال بنفيها المتوقف فيها هذه بنفيها، وقسم قال بإثباتها، وقسم قال نتوقف فيها لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لم يقتضي إثبات ولا نفي، ولكن الأكثر قالوا بنفيها. وهذا كله تجني، هذا كله تجني، وتحكيم العقول على صفات الله جل في علاه كما قلنا يقفون ما تقفر العلم، قال الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك كأنه يقول من عقيدة السلف لا نرد ذاك بالعقول، نرجع العقل يتحكم في صفات الله جل في علاه. فإن قلت بأن الله يضحك قالوا اتق الله، لا تقل ذلك، أنت مجسم وينفون صفة الضحك. وقد جاء الحديث وجاءت الأثار بإثبات ضحك النبي ضحك الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يضحك إلى رجلين، وهذا في الصحيح، أحدهما يقتل الآخر ثم يأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. وأيضا أبو رزين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يضحك ربنا، قال يضحك ربنا، فسلم سلم وجاء الأثر فقال له قال وما يضحك الرب، قال أن تدخل وتخلع عادي لا ما مقبل غير مدبر، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. فهنا جاء الأثر سريعا ليس فيه أدنى تواني. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة إثبات الصفة بالتسليم، لكنهم بالعقول يقولون لا نرد العقل يرد الضحك، لأن الضحك هنا الآن شوف الرد كما قلنا إما كليا وإما جزئيا. يعني الذين ردوا الضحك قالوا لو قلنا بالضحك إذن الضحك يستلزم شفة ولسان ولهات وأسنان، وهذا تشبيه الله بخلقه، وأنتم تقولون ونحن نقول أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا تمثيل وهذا خبط عشواء وهذا ظلم بين. الله تعالى قال بأنه يضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه يضحك، والصحابة أقروا بضحك الله جل في علاه، فكيف ننفيه وكيف نقول أن هذا يستلزم التشبيه؟ التشبيه هنا في العقل الخرب بأنه أنزل الله من زيت المخلوق إن صح التعبير، فلا يصحب حال من الأحوال، لا يصحب حال من الأحوال تحكم العقل بذلك. لذلك الصحابة سلموا لما قال له يضحك، قال وما يضحك الرب، يريد الأثر الآن، يريد أن يصل إليه، قال وما يضحك الرب، ثم قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ولمن معه قال عجب ربكم من صنيعكم اليوم أو الليلة أو البارحة، فأخذها واستقرت في قلبه وعلم أن الله تعالى يعجب. نعم يعجب ربنا جل في علاه، وإن قلنا بأن عجب الناس عجب الإنسان بسبب الجهل، أما السبب لعجب الله جل في علاه هو الخروج عن النظائر، لا لم نرى أحدا بهذا الجود، وأنها كانت تنوم الصبيان من أجل أن تطعم الضيفان، وهذا من فضل الله دل في علاه على الصحابة الكرام من نبل الخلق ولطف التعامل في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم، ولم يقل بأن هذا من التمثيل بمكان. لذلك نقول تحكيم العقول فيه رد، إما الرد كلية على صفات الله في علاه، وإما الرد جزئيا وهو إثبات اللفظ مع رد المعنى. ورد المعنى هنا عندما قال الله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا قالوا جاء أمر ربك، ينزل ربنا قالوا ينزل، تنزل الملائكة أو ينزل أمر الله جل في علاه أو تنزل الرحمة، بكل ذلك رد وتحكيم عقل، كل ذلك رد وتحكيم عقل. وكما قلنا الرد عليهم سهل ويسير، أنتم قدمتم تقديم العقل على النقل معناه خراب في العقل، معناه خراب في العقل، لأن العقول بأسرها قد اتفقت أو العقلاء جميعا قد اتفقوا على أن ما غاب لا يصح التحكم فيه ولا يصح الأخبار عنه إلا بخبر جاء ثابت، إلا بخبر قد جاء ثابتا. أما أن تخبر عن غيب وأنت لا تدري، لم ترى ولم يخبرك من رأى ولم يأتيك شيء ممكن أن تقيس عليه، فليس لك أن تخبر عنه بحال من الأحوال إلا عن طريق السمع فقط، وإدخال العقل في ذلك كما قلنا تقفر العلم، وهو الذي قال فيه الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك قال لقول مفتر به جهول، فسماه مفتر بأنه افترى وتقدم بين يدي الله ورسوله، وهو قال كما قلنا هذا القول لا يكون إلا من مفتر تقحم الغيب وتكلم بلا علم وتقفر العلم. قال مفتر به، قال مفتر به يعني كاذب، وقلنا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما. قال جهول فأول صيغة مبالغة، لأن هذا من عمق الجهل، بل هو من الجهل المركب، بل هو من الجهل المركب. إذا قلنا إذا افترى كان عالما فهو كاذب حقا، وإن كان جاهلا فهو أيضا كاذب لأنه خالف الواقع، لكننا صرح المصنف وقال قال مفتر به جهول. والجناية بتحكيم العقل على النقل جنايات، الجناية الأولى إلغاء ما أثبته الشرع وإثبات ما ألغاه الشرع، هذا تجني على شرع الله جل في علاه، وهذا كما قلنا تقدم على الله جل في علاه، تقدم بين يدي الله ورسوله. الجناية الثانية تعظيم العقل على النص جرأة في رد النصوص، به الجرأة في رد النصوص. وهذا الذي جرأ كثير من هؤلاء الذين يستعملون العقول في 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 لا محل في في المواطن التي لا محل لها، لا محل للعقل فيها، فتجرأوا كثيرا على النصوص وتجرأوا كثيرا على رد النصوص، اغلب الحديث ردوها. وسياتي في سنن ابي داود كيف انهم تجرأوا على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوها كلية. من الجناية على أنفسهم في تحكيم العقول أنهم لا يستطيعون التوسل إلى الله تعالى بهذه الصفات. وهذا باب واسع جدا في التعبد، وهذه ركيزة الإيمان، بل حلاوة الإيمان مركبة على ذلك، لأنه إذا قام يتوسل إلى الله جل في علاه فيتوسل بأسماء الله الحسنى، بصفاته العلى، بفعال الله جل في علاه، فإن رام ذلك وهو لا يثبت هذه الصفة كيف يتوسل بها؟ كيف يتوسل بها؟ كيف يتوسل بصفة إن هو قد قدم العقل فيها فنفاها عن الله جل في علاه، فضاع منه شطر الإيمان، بل أغلب الإيمان، ولذة الإيمان لا يمكن أن يكون بها. ولذلك العلماء كانوا يقولون عن أهل البدع الذين ينفون رؤية الله جل في علاه، يقولون يصابون يوم القيامة بمثل هذا، لا يرون ربهم، يبتلون بذلك، هم ينفون الرؤية لذلك لا يرون ربهم، لا يستحقون رؤيته سبحانه جل في علاه. فلذلك نقول هذه جناية العقول. قال ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، يعني لا نأخذ بقول هذا، ولأننا قلنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، لا ولا جحد الصفات ونفيها حذار أو حذرا من التشبيه والتمثيل، ليس لنا أن نقول ذلك. فهنا لذلك نقول ليس الجهول الذي لا يعقل ولا يعلم شيء بالأثار نقدم قوله على قول النبي العدنان أو على قول ربنا سبحانه جل في علاه في كتابه في القرآن، فإن الله تعالى قد أثبت لنفسه صفات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت لربه صفات، فكيف نعدل عن ذلك إلى هذه العقول الخربة التي تحسب أنها تقدمت على رسول الله؟ وهذا الذي حدث عند مناظرة الأعرابي لابن أبي دعية عليه من الله ما يستحق مما فعل في الأمة الإسلامية، فإنه قال له الأعرابي أترى ما تقول وتزعم، يعني الله لا يتكلم، أترى ما تقول وتزعم أعلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال لم يعلمه. قال أترى الله، وأيضا قال له هذا العلم أيضا يعلمه الصحابة أم جهلوه؟ قال جهلوه. فقال أترى الله ضن على رسوله بهذا العلم ثم حباك أنت إياه؟ يكفر بذلك. لذلك قال لا أتراجع، نرد عليه الأمر من أوله. قال أرد عليك من أوله، أترى هذا ما تقول علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ لم يعلمه. قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا العلم علمه الصحابة أم جهلوه؟ قال علموه. فقال ابن أبي دوات علموه لكنهم لم يخبروا به، وقال الصحابة علموه ولم يخبروا به. قال لو كان كما تقول وسع كما وسعه. فقام الولي قال ارفعوا هذا عني، ثم قال لا وسع الله من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسع كما وسع ما وسعه. ما دام لم يخبر لا تتكلف أنت ولا تتكلم، لأن المبلغ الأصيل عن الله جل في علاه عن رب العالمين هو النبي الأمين. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. الولي قام مذعنا مقرا. نعم إن شاء الله سنكمل شرح الوسطية وأيضا متن أبو شجاع منتهي أصلا، متن أبو شجاع منتهي أصالة موجود في النت، جزاك الله خيرا. إذن في قولي ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فهو جاهل، فكيف نقدم هذا الجاهل ونجعله إماما ونأخذ بقوله؟ عم اكتبه اجعله سؤالا آخر الدرس. فليس أن ليس لنا أن نقدم هؤلاء، ولا أيضا ممن يقول في عصرنا هذا ممن يعني يقال فيه أنه من العلم بمكان، وحتى لو كان من علم مكان هو مخطئ ولابد أن يرد عن هذا الخطأ الذي وقع فيه. هو يقول بأن الخلاف بين الذين يؤولون الصفات وما الذين يثبتونها خلاف فقهي. لم نرى أحدا من أهل العلم من السلف قالوا بذلك، وهذا خطأ مبين، وهذا دلالة على أيضا ضعف في أبواب الاعتقاد. وأبواب الاعتقاد لا اختلاف فيها، أصل أبواب الاعتقاد لا اختلاف فيها أصالة، الاختلاف كما قلنا في التطبيق لا في التأصيل. فلا يمكن أن نأخذ بكلام هذا ونطرح كلام الأولين السابقين من العلماء المتقدمين، بل نطرح كلام رسول رب العالمين بحال من الأحوال. وأيضا لا نأخذ إمامة من الأئمة ولا علم من الأعلام نجعل كلامه هو الحاكم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحال، ولا يقال أن هذا هو الفهم. فهم هؤلاء فهم السلف يقدم، وفهم السلف كان قد ظهر عندما سرد له النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله، وجاء اليهودي يؤكد على ذلك إثباتا لصفات الله جل وعلا، ونرى رأي العين بالخلاف ونرى رأي العين بأن السلام يقر اليهودي، ونرى الصحابة رضي الله عليهم لا ينكرون ذلك عندما يقول يحمل الله الأشجار على ذا، الرمال على ذا، أو السارة على ذا، البحار على ذا، النار على ذا، وهو يضم يده ويهز يده على أن الله جل وعلا يفعل ذلك، والنبي السلام يقر بهذا. ويأتي النبي السلام يقول لجابر إن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. ما قال له جابر أليس هذا فيه تشبيه يا رسول الله؟ سبحان ربي العظيم. هذه كما قلنا لابد أن نعلم بأن اعتقاد السلف هو الأنصع والأنفع والأسد والأصح. قال ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. قال فعندنا، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني اعتقادنا هو الإثبات. طبعا في قول اعتقادنا هو الإثبات فعقدنا الإثبات يا خليلي، وانظرونا الآن يرقق القلب ويجعلك تستمع أيها المستمع، فأنت وصلت إلى الخلة، ولك أن تقول بأنه قد بلغت به المحبة بأنه كان ناصحا أمينا لك نصيحة عامة تامة كاملة غير منقوصة، وهو النصيحة في الاعتقاد. قال تخللت محبتك مسالك الروح، لذلك أنا أنقي لك في النصيحة. وهذه النصيحة الغالية في صحة الاعتقاد، وإن تمام النجاة لا تكون إلا بصحة الاعتقاد. وقد قلنا الخلل الفقهي سبب خلل في الاعتقاد، وعدم النجاة سببها الخلل في الاعتقاد. أرأيت البدعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، فأقول لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فقوله فعقدنا يعني اعتقادنا الإثبات، وقوله بمعنى الإثبات يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. هذا الأصل كأنه قال عقدنا القلب على ذلك، أنه ما جاء لأنه أصل عقد القلب على إيش؟ على التسليم التام. أصل عقد القلب على التسليم التام للأخبار التي جاءت من ربنا في القرآن، هذا التسليم التام والانقياد التام. فإن كان على التسليم التام والانقياد التام فلنا أن نقول بأن هذا التسليم وأن هذا الاعتقاد في كل ما جاء عن الله جل وعلا، وقد جاء عن الله إثبات وأيضا نفي. فيبقى معنى ذلك اعتقادنا إثباتا واعتقادنا نفيا، اعتقادنا إثباتا واعتقادنا نفيا. فالإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمعت الأمة عليه، أو اجتمعت الأمة عليه. وعند الإثبات لابد أن تعلم على النصيحة الغالية التي أتاك بها من غير تعطيل ولا تمثيل. فقال عند الإثبات ستثبت لله يد، ستثبت لله رجل، ستثبت لله ساق، ستثبت لله عين، تثبت لله جل في علاه نفس، تثبت لله جل في علاه كلاما قولا. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا تثبت لله نداء، يكون الكلام بصوت وحرف والصوت مسموع. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وإذ نادى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الإثبات. نعم ربي، إتقان العلوم لا يكون إلا بإتقان الاعتقاد. فإذا هذا إثبات، إثبات لصفات الله جل في علاه، إثبات للعين، واصطنعتك لنفسي، أو قال: ولتصنع على عيني، تجري بأعيننا، إثبات للعين. إثبات لليد، مما عملت أيدينا، مما خلقت، مما قال: ما منعك أن تجري ما خلقت بيدي. يد الله فوق أيديهم. الغضب: فلما أسفونا انتقمنا منهم، غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كل هذه من الإثبات، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. وعند الإثبات نقول: من غير تمثيل. طبعا من غير تعطيل ألا ننفي، لأن التعطيل هنا يقولون: لا لا يغضب، يقولون: ليس له عين، ليس له رجل. فهذا تعطيل، ونحن نخالفهم، نخالف كل أهل البدع، لأن أهل البدع طوائف ثلاثة. طائفة طائفة غالت في الإثبات، فأثبتوها، أثبتوا الصفة، ولكنهم قالوا: يد كيد بني آدم، عين كعين بني آدم. قالوا: يجي كيجي زيد، ساق ساق زيد. وهؤلاء غالوا أيضا في النفي، قالوا: لا سمع، لا بصر، لا يد، لا رجل، لا ساق، لا غضب، لا غضب، لا محبة. هذه الطائفة الثانية من طائفة أهل البدع على طرفي النقيض. الطائفة الثالثة وأما الطائفة الثالثة فهذه الطائفة التي قالت: نثبت وننفي. يقولون يجمعون، وهؤلاء الذين أدخلوا عقولهم، وهؤلاء يقولون: نجمع يجمعون بين نفي وإثبات، بين تعطيل وتمثيل. قالوا بذلك، وقالوا هذا الوسط، فهم يثبتون اللفظ ويعطلون المعنى. وفي حقيقة الأمر أنهم يتحايلون، لذلك كانوا أشد من هؤلاء، كانوا ممن نفى نفيا محضا أو أثبت إثباتا محضا، لأنهم بذلك كانوا كما قلنا راموا الجمع بين الاثنين. وما فعلوا، بل هم سقطوا سقطة عظيمة. وهذا فيه شيء من التحايل، عندما يقرؤون يد الله فوق أيديهم نقول: نقرأها يد الله فوق أيديهم. فإذا نعم، كما قالت أختم مريا، صحيح جزية الجنة. نعم، على أننا إذا قلنا الغلو في الإثبات، الغلو في النفي، هؤلاء الممثلة وهؤلاء المعطلة، وفي الوسط هؤلاء الذين قالوا بأنهم أهل السنة والجماعة، هم محرفة في أصل الأمر. أثبتوا اللفظة، نعم لا ننفي، أثبتوا اللفظة، لكنهم حرفوا المعنى، عطلوه، وليس تعطيلا تاما، بل حرفوه وقالوا تأويلا. قالوا: نثبت اللفظ، يد الله فوق أيديهم، ولكنها ليست يد، بل هي القدرة أو النعمة. ولتصنع على عيني، قالوا: ليست عين، بل الرعاية والكلى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أراد لهم الثواب. إذن هم أثبتوا اللفظ مع الذين أثبتوا، وجاءوا فعطلوا المعنى مع الذين عطلوا، وحسبوا أنهم وسط بين الطرفين. هم وسط حقا، لكن وسط على طرف البدعة. فهناك الغلو في البدعة من طرف، والغلو والجفو في البدعة من طرف، والوسط الذي جمع بين الاثنين. لذلك قلنا هذا من باب التحايل الذي هو أشد، كأن تقول في باب العقود بأن باب الربا حرام لا يجوز، والتحايل عليه أشد، التحايل على الربا أشد، فلا يصح هذا الباب بحال من الأحوال، لكن هم ثلاثة في هذا الباب. إذا نقول أولا الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه بلا تعطيل ولا تمثيل، قد أثبتنا يد الله فوق أيديهم بلا تمثيل، نقول يد تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، لأننا نعلم أن كل صفة على قدر موصوف، فهي على بهاء على جمال الله وجلال الله وقدرة الله وعظمة الله جل في علاه. لذلك نقول حتى في المخلوقات أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم اتساق في المسمى بحال. عين وعين وعين، عين العصفور، عين الأرنب، عين الأسد، انظر هذه عين وهذه عين وهذه عين، هل تستوي؟ لا تستوي بحال من الأحوال وهي عين. فالسمع والبصر، السمع والبصر لكل المخلوقات ولكنها لا تستوي، ولكنها لا تستوي. الغرض المقصود هذا، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال فعقدنا اعتقادنا الإثبات يا خليلي وهو الآن يتلطف بك، وهذه أيضا من حسن التصنيف، يتلطف بك ويقول أنت أنا أعرف الناس بطلبة العلم وأهل العلم، يعلم بأنك تستحمل هذا العلم وتبثه بين الناس، فيرفق بك عندما يعرض عليك من أجل أن تكتسب، أن تكتسب عطفا وتكتسب ودا، وبعد ذلك تكون الهمة الراقية لحفظ هذا العلم، وبعدما تحفظ هذا العلم تعلمه للناس، لأن هذا الأصل، هذا الأصل. لابد أن نعلم هذا الباب، لأن الباب هذا هذا باب عظيم جدا، هذا باب عظيم جدا في هذا الباب. فعند الإثبات قلنا أثبتنا بلا تعطيل ولا تمثيل. وإذا نظرنا إلى الطوائف الثلاثة الذين أسسنا أساسهم، يقولون أولا الذين ينفون يقولون لا يد لا عين لا نفس، نفي محض، وهذا فيه ما فيه من تقدم بين يدي الله ورسوله، ورسول آدم مع الله يعبدون عدما. وأما الآخرون قالوا يد عين نفس، وكلها كيد زيد كعين زيد كنفس زيد، وهذا كفر مبين. قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأما الطائفة الوسط وإن كانوا أخف أثبتوا اليد والعين والنفس، أثبتوا لفظا ما أثبتوا معنى، وعطلوا المعنى، عطلوا المعنى كما بينا. أما أهل السنة والجماعة فجاؤهم أسعد الناس بالأدلة، قالوا وقفوا، قالوا أن صفات الله جل في علم الغيب نؤمن بها ونعلم المعنى ونقف عندها ونؤمن بوجود الكيف ولا نسأل عنه، وأنه غاب عنا والسؤال عنه بدعة، موجود لكن السؤال عنه بدعة، هذا بمعنى ولا تمثيل. قال يا خليلي انتبه، اعلم بأن هذا اعتقاد السلف، هذا اعتقادنا وهذا اعتقاد السلف من غير تعطيل ولا تمثيل. يعني المقام الأول مقام الإثبات، عندنا مقام آخر هو مقام النفي، مقام النفي. ونحن أيضا نقول ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من غير إيش، من غير تعطيل، تنزيه من غير من غير من غير تعطيل في هذا الباب. فنقول النفي هنا على أساس أننا ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وما نفاه الله عن نفسه
اللغوب مثلا، اللغوب،
اللغوب. قال وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ممتازة ممرية، نعم صحيح. والنفي لابد أن نظهر أنه لا يكون نفيا إلا إذا كان نعم إلا أن يثبت كمال الضد، وهذا أمر لابد، أمر جلل، لابد أن يكون معروفا في هذا الباب. فالحاصل أن نقول وفي النفي أيضا كالإثبات، وفي النفي أيضا كالإثبات. والنفي هنا أن نقول نفى الله عن نفسه النوم والسنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم ولا نوم. وهنا أهل السنة والجماعة ننظر إلى الطوائف الثلاثة، الطوائف الثلاثة. أما الطائفة الأولى فهؤلاء الذين لا يأخذون مثل هذا بحال من الأحوال نفيا وإثباتا، تعطيل لكل شيء. وأيضا الطائفة الثانية التي تثبت في هذا تنفي لكن ليس كنفي أهل السنة والجماعة. ونفي أهل السنة والجماعة ونفيهم مع إثبات كمال الضد، يقولون لا نوم لكمال الحياة والقيومية، لا نوم ولا سنة لكمال الحياة والقيومية، لا نسيان لكمال العلم سبحانه وجل في علاه، لا يضل ربي ولا ينسى في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. هذا المقام الأول مقام الإثبات، والمقام الثاني والمقام مقام النفي. ننفي ما نفاه الله عن نفسه، نفى الله عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه النسيان، نفى عن نفسه النوم، كما قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأيضا قول النبي قول الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونفع عن نفسه أيضا النسيان، قال لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه جل في علا. وكما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عندما قال أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة النفي، وهذا النفي ثابت. ونحن نفي عن ربنا ما نفعه عن نفسه، لكن آداب النفي عند أهل السنة والجماعة، أولا النفي مع إثبات كمال الضد، النفي مع إثبات كمال الضد، لقول لا جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، الحياة والقيومية، قول لا جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلقنا، إذا القدرة موجودة والقوة، لذلك لم يمسه تعب ولا لغوب سبحانه جل في علاه. إذا كل نفي محض ليس مدحا، وقلنا صفات الله جل في علاه على الكمال والجلال والعظمة، إذا لابد أن نقول السنة في ذلك أن ننفي مع إثبات كمال الضد، ننفي مع إثبات كمال الضد، هذا أول درجات السلف في مسألة النفي. والأمر الثاني، وقد نقول والأمر الثاني الأدب في النفي بالإجمال لا بالتفصيل، لأن التفصيل فيه تعريض، التفصيل فيه تعريض، فعند عند النفي لابد أن يكون الإجمال، كما قال صاحب الطحاوية، قال إذا دخل الرجل على الأمير أو على الوزير فقال له أنت نعم الرجل، أنت لست بكذاب، أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، سيعذره، بل ممكن يقتله بهذا. الغرض المقصود بأن النفي يكون إجمالا، وهذا من الأدب مع الله جل في علاه. وقد يأتي النفي على التفصيل، قد يأتي النفي على التفصيل، نعم ممتاز يا إيمان، نعم قد يأتي النفي على التفصيل، لكن لابد أن نقول النفي يأتي على التفصيل بشرط أن يكون من باب المناظرة أو الرد على من يجادل في هذا، فيكون النفي بالتفصيل هنا لعلة فقط. إذا لابد من إثبات كمال الضد، ولابد من النفي على الإجمال لا على التفصيل. لذلك قال من غير تعطيل ولا تمثيل. يبقى لنا مقام ثالث، والمقام الثالث هو الكلام على المسكوت عنه. تكلمنا عن الإثبات النفي المسكوت عنه، هذا المقام المسكوت عنه الذي لم يأتي الشرع بإثباته ولا بنفيه، كيف يفعل أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء يتوقفون فيه، لا ينفون ولا يثبتون. لو أثبت لعل الله قد نفأ فيكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله، لو نفى يكون الله قد أثبته فيكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا قلت لله أذن يقول القائل لا ليس لله أذن، ويقول الثاني لله أذن، كل منهما على خطأ. لما؟ لأننا لم نجد إثباتا ولا نفيا في الكتاب، وإن كان البعض قد يتكلم عن الأذن في قول الله جل في علاه أم لهم أذان لا يسمعون بها، وقالوا أن أحمد احتج على ذلك عليها بهذه الآية، وهذا إثبات للمفهوم، وقلنا الصفات لا تثبت بالمفهوم على الغالب، الصفات لا تثبت بالمفهوم على الغالب. فلذلك الحق بأننا نقول كل كلام لم يأتي الشرع بإثباته عن الصفات، كل كلام عن الصفات لم يأتي الشرع بإثباته ولا بنفيه، الأصل في ذلك التوقف، لا إثبات ولا نفي، لعلنا نثبت ويكون لقد نفاه، لا ندري، ولا تقف ما ليس لك به علم، سيقال لك يوم القيامة أكنت بي عالما، كيف تكلمت بهذا، أو ننفي ويكون الله قد أثبته ولا علم لنا، فلنا نسكت في المقام الذي لم يأتي الشرع بإثباته ولا بنفيه كما قلنا التوقف. وهناك ما يكون مهما، فإن كان مهما فننظر إلى الإيهام، إن كان مهما حقا قبلنا الحق فيه، وإن كان مهما نقصا فلا نقبل. يعني لو سألناه مثلا لما يقول لله جهة فنقول له هذه الجهة لم تأتي، ولم يأتي السلف بهذا اللفظ فنتوقف فيه حتى نسأل ونقول ما تقصد بالجهة؟ إن قال الجهة ما يحيط بالله جل في علاه فلا إحاطة، الله أحاط بكل شيء ولا يحاط بالله جل في علاه، لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار، فنقول هذا باطل ننفيه. وإن قال بالجهة العلو هذا صحيح نثبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت ها قالت في السماء، فنثبت ذلك، قالت في السماء فنثبت ذلك. فهذا الأمر الذي لابد أن يعني نكون عليه في هذا الباب، ونسأل الله جل في علاه أن يعني يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعلنا من أتقل الناس في أبواب العقيدة، فإن أبواب العقيدة هي أهم الأبواب. وقد بينا قبل ذلك بأن العلم بحق هو علم الاعتقاد، ومن انخرم هذا العلم عنده لا بد أن ترد عنده بعض الانحرافات في هذا الباب. إذن قال من غير تعطيل ولا تمثيل، وهذا هو أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. لو في أي سؤال تفضلوا. الأخت تقول الذي لم يرد فيه نفي ولا إثبات نتوقف فيه إلا إذا تضمن النقص محض فننفيه، على طبعا هذا إذا كان مهما كما قلنا، فإن تضمن نقصا فلا بد أن ننفيه، ولو تضمن كمالا نثبت هذا الكمال. عليكم السلام وبركاته. نعم هذا التفصيل، وهناك الآيات التي فصلت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. التفصيل هنا في باب المناظرة في هذا الباب للرد، رد هؤلاء الذين تجرأوا على الله تعالى ونسبوا له الولد. الإجمال في النفي أن لما تنفي تقول إن الله لا ينام، إن الله ليس بفقير فقط، ولا تفصل كما قلت لما دخل الرجل على الوزير وقال له، قال الإمام التحاوي قال له، قال له أنت لست بزبال، لست بكناس، لست بسارق، لست بكذاب، لست بمنافق، لا بد أن يعاقبه على ذلك. هم يقولون أن منهج الصحابة أسلم ومنهج الخلف أحكام، فما يرد عليه؟ طبعا إذا قلنا بهذا القول هذه فرية عظيمة، منهج الصحابة أسلم وأحكم وأعلم وأتقن، ومنهج الخلف ليس بأسلم وليس بأحكم بل فيه الحيدة. والرد عليهم في ذلك نقول منهج الصحابة هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم بأن منهج الخلف أحكم اتهمتم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اتهام صريح لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الصحابة منهجهم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم منهج الخلف أحكم من منهج الصحابة ومنهج الصحابة هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قد قلتم بأن منهج الخلف أحكم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالضبط ما قاله الأعرابي لابن أبي دوات عندما قال له ما تقول أنت الآن أو قام مخلوق، ما تقوله هذا علم علمه الرسول أم جاهله؟ قال له جاهله. قال سبحان الله، ضن الله على رسوله بهذا العلم ثم حباك أنت هذا العلم، الجميع أنكروا هذا الكلام. يبقى لو قلنا بأن منهج الخلف أحكم، هم هذا المنهج الذي هو الأحكم هو منهج فوق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، وهذا تحقيق لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه، قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هم ينفون كل هذه الآيات الآن، فضل الله علي عظيما بالأحكم والأسلم. فلا يمكن أن نقول بأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم دون أن يكون أحكم، كيف ذاك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، كيف ذاك وقد وكل الله البيان للقرآن من الرسول العدنان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، كيف وقد قال الله جل في علاه وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم هنا كلام نفيس قالته أم ماريا بأن ما من طريقة فيها السلامة إلا وفيها العلم والحكم. نعم نعم يا حاتم هذا صحيح، لأنه في سوء أدب، التفصيل في النافي سوء أدب على الله جل في علاه. جزية الجنة. نعم ممتاز يا نصير، غير اللقب اللي انت ملقبه لنفسك كذا عشان نعرف انه نصير. خلي الرجل يلقب لك هذا نوفا باركا ولا نوفا شو فين هو وليد، فغير هذا. نعم هذا صحيح. لم قال انتم على ملة اهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او مفتتح باب ضلالة، وهذا قيل نعم والله لفت هذه اعظم مما اتيت به، لانه قال في من قلوا الخيرية في التابعين الذين قال فيهم سلام خير الناس قولي القرن ثم الذين لنهم ثم الذين يلونهم، قال تغزونا يغزو في امن الناس فيفتح عليهم، يقال افيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، افيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر جلل، الامر جلل. نعم تقول ام البراء اسماء احسن عليكم الدهر ليس من اسماء الله، نعم وانما هو مخلوق من مخلوقات، صحيح. نعم صحيح. واذا قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فانا الدهر قال اقلب الليل والنهار، فالدهر هو الليل والنهار، فقال اقلبه من فعل الله فعله مخلوق. طيب ابن اسلام قال لا تسبوا الدهر في النار والدهر، معناه ان من سب الدهر المخلوق سب الخالق؟ لا، معناه ان من سب السبب سبب المسبب، من سب السبب سبب المسبب. لذلك الإنسان نهى عن سب الريح، وسب الريح وسب من أجراها. فبإذا هو مسألة السب سب الدهر وسيلة إلى سب من قلب الليل والنهار، قال أنا أقلب الليل والنهار، يعني حقيقة الأمر أنك ستصل بعد ذلك إلى سب الله لا فعلها. فهذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. دكتور يعني فريدة تقول يعني نثبت النصوص كما هي لا تعطيل ولا تأويل. نعم نثبتها كما هي مع معرفة معناها يا فريدة. وحسم المادة سد الذريعة من أعظم أبواب العلم هنا في هذا الباب، من أعظم أبواب العلم. لأننا نقول حتى في حسم المادة وسد الذريعة في الكلام على جناب التوحيد طلب أن السلام سد كل المنابع التي تصل أو الوسائل التي تصل إلى مسائل الشرك. لما دخل عليهم وقالوا أنت سيدنا وابن سيد، قال إنما السيد الله، حسم المادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم شيطان. نحن نستدعي هذه القاعدة سد الذريعة، ونقول زيادة على كلام حاتم حي هلا وأهلا وسهلا بالفخر بالمالكية، بل الأئمة الأربعة يعملون بسد الذريعة حتى وإن لم تكن في أصولهم، حتى وإن قال الشافعية بأن ليس من الأصول سد الذريعة، وفي حقيقة الأمر هم يعملون بها. جزيتهم جميعا الجنة، أحسن الله عليكم.